بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الشيخ المنتظري حاول أن يتمسك بإطلاق روايات التخميس لفرض ما إذا كان ما إذا علمنا يقينا بأن الخمس أقل من الحرام، يعني كما تعلمون محمل الرواية أو محمل الروايات المألوف أحد أمرين، إما أن يحمل على أن هذا التخميس نوع مصالحة عن مبلغ مجهول لا نعلم هل هو أكثر أو أقل من الحرام، فيقال نبني على الخمس ونتصالح بالتخميس، إما أن تحمل الروايات على هكذا محمل، أو على الأقل تحمل الروايات على ما إذا لم نعلم بالزيادة أفرض قلنا أنها مطلقة تشمل عليكم السلام فرض العلم بالنقيصة وفرض عدم العلم، لكن لا نعلم بالزيادة على الأقل، بس إما هذا أو هذا. الشيخ المنتظري أراد أن يدعي الإطلاق بلحاظ العلم بالزيادة أيضا، حتى في فرض العلم بالزيادة نخمس ونطهر ونخمس. وكلامه يعبر بالإطلاق ويعبر بترك الاستفصال، هسه هكذا تعبير متأرجح بين الإطلاق وترك الاستفصال، حملا على الصحة هكذا نقول، نستطيع أن نقول ينظر في التعبير بالإطلاق والذي هو ظاهر في الإطلاق الحكمي لعله ينظر إلى الصحيحة عمار بن مروان، باعتبار أن الكلام كلام ابتدائي من قبل الإمام عليه الصلاة والسلام، قال في المعادن والكنوز والحلال المختلط بالحرام الخمس، لعله ينظر إلى هذه الرواية. وفي مسألة ترك الاستفصال عليكم السلام ورحمة الله، لعله ينظر إلى رواية السكوني مثلا، باعتبار أنه السائل سأل وقال أنه هذا المال الذي اختلط فيه الحلال والحرام ما هي وظيفته، ما هو التخريج، الإمام قال أنه يخمس يعطي خمسة ويحل له، ولم يستفصل، ما قال الإمام أنه خب هذا الحرام هل هو مشخص أنه أكثر من الخمس أو لا، هكذا يعني حملا على الصحة هكذا نحمل الكلام على هذا المحمل. على كل حال، سواء كان المقصود التمسك بالإطلاق الحكمي أو كان المقصود التمسك بالإطلاق بملاك ترك الاستفصال، لو كنا نحن والتمسك بالإطلاق، خب واضح من الواضح أن في هذا التمسك نقطة ضعف، وهو إمكانه أن يدعى في مقابل هذا الإطلاق أن يدعى الانصراف بمناسبة الحكم والموضوع، بالمناسبة العقلائية التي تقول أنه قاعدة الخمس إذا يريد يحلل خم ما يحلل أكثر من ذاته، أكثر مما هو من مقداره. ما معنى أن يحلل الزيادة على الخمس حينما نعلم بوجود حرام أكثر من الخمس؟ فهذه المناسبة العقلائية والاستغراب العقلائي أنه كيف يحلل الخمس إلا ما يقع في مقابله، والأكثر من هذا كيف يحلله؟ هذه المناسبة قد تكفي للانصراف أو على الأقل احتمال الانصراف، بحيث أن الإطلاق لا ينعقد. فكأنما أراد الشيخ أن يعالج نقطة الضعف هذه، فعالجها بهذا البيان، ببيان أن التحليل أساسا لم يكن بالخمس، وإنما التحليل كان بالتوبة، بالتوبة حل المال كله، وتعلق الخمس يكون في طول حلية المال، وليس أن حلية المال في طول الخمس، في طول التخميس، حتى يقال هذا عقلائيا ما مقبول أن الخمس يجي يحلل أكثر من نفسه. لا، ليس الخمس هو الذي حلل، وإنما الذي حلل هي التوبة، من تاب تاب ماله معه. وعندئذ في طول أنه أصبح ماله حلالا، خب صارت هذه غنيمة، الغنيمة فيها خمس، تعلق بها الخمس. هكذا أراد أن يعالج المشكلة. ومن هنا كما شرحنا أمس صنف الروايات إلى صنفين أو إلى جانبين، جعل روايات التصدق في جانب، وروايات التخميس في جانب، فقال أن التقابل بين الروايتين أصلا ليس عبارة عن التقابل بين حرام معلوم المقدار وحرام مجهول المقدار، التقابل أصلا ليس هذا، إنما التقابل يكون بين حرام معين وحرام مختلط، هذا أي تقابل لا أكثر من ذلك. ففي كل مورد كان الحرام معينا رأينا أنه جاء الأمر بالتصدق، وفي كل مورد كان الحرام مختلطا جاء الأمر بالتخميس، والأمر بالتخميس هذا ليس لا نراه هو المحلل، وإنما التخميس بعد أن يتم التحليل بسبب التوبة يتعلق بالخمس باعتباره تكون غنيمة. هذه خلاصة كلامه. روايات التصدق لا نبحث عنها شيئا، لأننا بحثناها مفصلا وناقشناها ووضحنا أنه ما نقدر نستطيع أن نثبت رواية التصدق أكثر من التصدق بعد التعريف، إما في باب اللقطة فالتعريف الكامل، أو في باب مجهول المالك فالتعريف الناقص بالشكل الذي مضى مفصلا في بحثنا السابق. لا أظن أن هناك داعي إلى الرجوع، احنا ما لنا داعي الى الرجوع الى ذاك البحث، لأننا بحثنا وحددنا مواضع ورود التصدق وبيان معنى التصدق فقط، ما عدا هذه رواية ابن أبي حمزة التي ما كنا دارسين قبلا. هذه الرواية كما أشرنا من ناحية الدلالة فيها مناقشة، ومن ناحية السند فيها مناقشة. الرواية من ناحية الدلالة قال للصاحب ابن أبي حمزة أنه ومن لم تعرف تصدقت به وأنا أضمن لك على الله عز وجل الجنة. وهذا ليس ظاهرا في أن الحكم الشرعي هو التصدق أصلا، بل من المحتمل أنه هذا باعتباره مجهول المالك وتعريف غير ممكن. الإمام يرى أن هذا لنفسه كما دلت عليه بعض الروايات، وعندئذ هذا الإمام الذي يملك هذا المال لا يأمر يقول روح تصدق بي وأنا أضمن لك على الله الجنة. هذا الاحتمال وارد في الرواية وليس بأبعد من الاحتمال الآخر، وهو أن يكون الحكم الشرعي هو التصدق. هذا من ناحية الدلالة. وأما من ناحية السند فهو هك شكل السند: محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن علي بن أبي حمزة. هذا محمد بن يعقوب هو هذا الكليني ما بي كلام. عن علي بن محمد بن بندار للسيد الخوئي رحمه الله تحقيق مفصل في كتاب المعجم، معجم الرجال مجلد 11 في ترجمة علي بن أبي القاسم عبد الله، له تحقيق مفصل في إثبات وثاقة علي بن محمد بن بندار. لا أظن أننا نحتاج إلى ذكره هنا، راجعوا، أنا أعطيتكم العنوان حتى تراجعوا. يتكلم مفصلا عن أن علي بن محمد بن بندار هو نفس علي بن أبي القاسم عبد الله، نفس علي بن محمد بن عبد الله. هذه العناوين لشخص واحد، ويثبت السخرج توثيقه من كلام النجاشي ومن كلام الشيخ الطوسي رحمة الله عليهما. فإلى هنا لا بأس بالسند. بعد ذلك يقول عن إبراهيم بن إسحاق، هذا إبراهيم بن إسحاق يعين في رجل أعجمي، يذكر بعض التوصيفات الرجالية له، ويقول أن هذا الرجل ضعفه النجاشي والشيخ. إذن يسقط السند من هذه الناحية، ويقولون أنه متهم، أصلا هذا الرجل متهم بالكذب في الرواية. بعد ذلك إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد، عبد الله بن حماد ورد في كلام النجاشي قوله من شيوخ أصحابنا. هل تفهمون بذلك توثيق أو لا؟ ما أدري. من شيوخ أصحابنا هذا يدل على أنه كان من المشايخ، يعني من مشايخ الإجازة. هل مقدار يفهم من عبارة من شيوخ أصحابنا؟ لكن ما أكثر الذين هم من مشايخ الإجازة، والمحققون يناقشون في ثبوت وثاقتهم. على كل حال هالعبارة موجودة بشأنه أنه من شيوخ أصحابنا. السير الخوئي حينما كان يكتب كتاب المعجم يبني على وثاقة عبد الله بن حماد بسبب وجوده في كامل الزيارات، وهذا شيء تعلمون أنه تراجع رحمه الله عن ابنه هذا. على كل أخيرا يعني بعد انتهاء الكتاب تراجع عن هذا الأمر. على كل حال هذا حال عبد الله بن حماد. بعدين علي بن أبي حمزة. علي بن أبي حمزة على الأكثر يعني المظنون أن المقصود بالبطائني بقرينة نقله عن الإمام الصادق. علي بن أبي حمزة الثمالي من أصحاب الباغر سلام الله عليه. لكن خب احتمال انطباق على علي بن أبي حمزة الثمالي وارد، ما نقدر نجزم بعدم انطباقه على علي بن أبي حمزة الثمالي. خب يكفي التردد إذا ترددنا ولم نعلم هذا أو ذاك، هم يكفي التردد في عدم ثبوت الوثاقة. على كل حال فالسند ساقط من أكثر من وجه. هذا من ناحية السند. وأما باقي رواية التصدق فقد بحثناها مفصلا. يبقى الروايات التي يستشهد بها الشيخ المنتظري في إثبات أن هذا المال يحل بالتوبة، هذا المال الحرام المختلط بالحلال، كل ما اختلط الحلال بالحرام غلب الحلال على الحرام، طبعا بشرط التوبة. الذي ما يتوب له حينما يختلط ماله حلاله بحرامه خب يعاقب على حرامه وحلاله حلال، ولكن إذا تاب يغلب الحلال الحرام، لا على أساس التخميس حتى يقال أنه هذا منصرف وأن المناسبات العقلائية لا تقتضي فرضية أن الخمس يحلل الأكثر منه، كيف يحلل الأكثر منه؟ لا، ليس على هذا الأساس، وإنما على أساس التوبة. الروايات التي يذكرها أنا أظن أن استفادة هذا المعنى من تلك الروايات أصعب من أصل دعوة الإطلاق. يعني دعوة الإطلاق أن ندعي ابتداء ندعي الإطلاق ونقول أن رواية التخميس مطلقة، بس إما بترك الاستفصال أو بالإطلاق الحكمي مطلقة، وتشمل فرض ما إذا كان الخمس أقل، نعلم أنه أقل من الحرام. هو أحس أن هذه الدعوة مشكل، ولهذا أراد أن يحل المشكلة عن طريق أن يثبت شيئا آخر، وهو أن المال المختلط يحل بالتوبة. أقول إثبات هذا الثاني أصعب من إثبات الأول، لو يكتفي بذاك لعله أسهل، وذلك لأن الروايات التي استشهد بها كلها مناقشة. أولا رواية الربا، ما أدري هل ترغبون أن نقرأ رواية الربا أو لا. رواية الربا واضحة في غير ذلك. بل رواية الربا مجلد 18. سألت الرواية الأولى، سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال، قال لا يضره حتى يصيبه متعمدا. أصلا توبة ما بيها، أكل الربا وهو يرى أن له حلال، قال ما يضره ما دام هو يجهل بحكمه لا يضره، فإذا أصابه متعمدا فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل. هذا ظاهره أنه حينما أكله عن جهلين حتى لو علم بعد ذلك ذاك راح بعد عفى الله عن ما سبق، هذا ظاهره، وليس ظاهره أنه بالتوبة مثلا يحل إليه. هذا سأقول نفتي به أو قول نظم عرض الحائط. على كل حال الرواية أجنبية عن المقام. الرواية الثانية، كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا، هذا بي مسألة التوبة بي، فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة، إذا عرف منهم التوبة يقبل منهم. بس هذا كما ترون أنه دا يحلل الحرام المشخص وليس الحرام المختلط. الربا يقول أكله بعد ذلك حينما يتوب الله عليه، هذا الحرام المشخص لا يحلل ويكون أجنبيا عن المقام، وهذا محمله الوحيد هو ما أشرنا من أنه كأنما هذا يفترض من قبيل الذين أكلوا الربا قبل نزول الآية المباركة، أن إذن الله يقول عفى الله عما سلف مثلا. الرواية الثالثة، إني ورثت مالا، هالرواية اللي قرأناها المفصلة، وقد علماء العراق علماء الحجاز قالوا لا يحل. الإمام قال إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيئا فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه. طب هذا لولا فإن رسول الله، الإمام يعلل، لولا هذا التعليل لعلنا كنا نقدر نقول أن هذا شاهد لما نحن فيه، شاهد لمسألة أن الحلال المختلط بالحرام، الحرام يغلب الحلال مثلا، لكنه يعلل يقول إن رسول الله قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي، يعلل بهذا التعليل، يعني جعل زمانه الإمام الصادق كأنما جعل زمانه من قبيل زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مال ما قبل تشريع حرمة الربا. فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه. خب هاي الرواية إما أننا نجزم بخلافها فنطرحها عرض الحائط أو لا أفرض نفتي بها، لكنها أجنبية عن المقام. الرواية الرابعة، عن رجل أربى بجهالة ثم أراد أن يتركه، قال أما ما مضى فله، الأكل بجهالة هيك إله بعد ما عليش، وليتركه فيما يستقبل. طب هذا واضح أنه يحلل الحرام المشخص أصلا وليس الحرام المختلط. سئل عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أن له حلال، قال لا يضره حتى يصيبه متعمدا. دخل رجل على أبي جعفر من أهل خراسان قد عمل بالربا حتى كثر ماله، ثم إنه سأل الفقهاء فقالوا ليس يقبل منك شيء إلا أن ترده إلى صاحبه، فجاء إلى أبي جعفر فقص عليه القصة، قال أبو جعفر مخرجك من كتاب الله. كتاب الله هو حال مشكلتك. شنو هو كتاب الله؟ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. هذا يعني قياس على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره إلى الله. والموعظة التوبة، يقول الموعظة التوبة إذا تبت خلاص، فهذا تبت خلاص في الحرام المشخص ده، يقول أصلا مو في المختلط. سأله عن رجل أكل ربا لا يرى إلا أنه حلال، قال لا يضره حتى يصيبه متعمدا فهو ربا. أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: إن رجلا أربى دهرا من الدهر فخرج قاصدا أبا جعفر الجواد عليه السلام، فقال له مخرجك من كتاب الله، يقول من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. كلها من غير العياشي يم نفس الشيء. خب، بعد ذلك نأتي إلى موثقة السماع. موثقة السماع ظاهرها، موثقة السماع باب 47 مما يكتسب به. أنا ما أدري هذا في أي باب كان، أنا باب 4. ثمانية وثمانية. بلي صحيح. في آخر الرواية قال: إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس. في آخر الرواية هكذا قال. خب، هذا ما ذكر التوبة أصلا، مسألة التوبة ما موجبة، إنما هو يقول كان يأخذ هذا المال ويتصدق به ويحج ويصل الرحم حتى يكون هذا كفارة لخطيئته. خب، الإمام يقول إن كان خلط الحرام حلالا فاختلط جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس. خب، هذا بهذا الشكل حتما لا عامل له، على أي حال بهذا الشكل لا عامل له. كما قلنا، إما أنه يؤول وإما أنه يضرب عرض الحائط، شق آخر ما له. ولم يذكر أنه اختلط الحرام بالحلال، فتابع عندئذ التوبة كأنما أوجبت الحل، أوجبت أن يغلب الحرام الحلال. من الطريف استشهاده بمرسلة الصدوق. طبعا هو ملتفت إلى أن هاي مرسلة، يعني ما يؤمن بحجية مراسيل الصدوق بهذا الشكل، ملتفت إلى أن هذه مرسلة، وكذلك ملتفت إلى أن هذا إن دل فدلالته لا أكثر من إشعار مو دلالة تامة، هم ملتفت عليه يشير في عبارته لها. لكنه أنا أقول أنه حتى الإشعار ما موجود، مخطئ حتى في دعوة الإشعار. هو يقول مرسلة الصدوق محمد بن علي بن الحسين قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين، أصبت مالا أغمضت فيه، أفلي توبة؟ قال: ائتني بخمسه. فأتاه بخمسه، فقال: هو لك، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه. كأنما استفاد من هالعبارة أن قوله إن الرجل إذا تاب تاب معه تاب ماله معه، هذا في الرتبة السابقة على ائتني بخمسه. يعني كأنما الإمام ذكر حكمين، أحدهما أنه تعال خمس المال، هذا حكم، والحكم الآخر يقول إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه، هذا حتى لو لم يخمس مطلق، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه. وعليه فالتخميس يكون في طول حلية المال، وليست حلية المال في طول التخميس، لأن الحلية صار بالتوبة. طب هذا الكلام ما يمكن حتى بمستوى إشعار أو بمستوى تأييدهم ما يمكن الاعتراف به، ذلك لأنه هذا دور القضية دورية، هذا يتوقف على أن يثبت أن التخميس هنا ليس مطهرا للمال، إنما التخميس جاء بعدما طهر المال بالتوبة، يتوقف على ذلك. فإننا نعلم نحن أن تدارك الذنب جزء من التوبة، يعني الذنب الذي ليس تداركه عدا الندم، الندم توبة، توبة بالنسبة لي. من حقوق الله البحث، من حقوق الله البحث اللي حتى ولا قضاء له، زنا زنا هذا من حقوق الله، ولم يكن إجبارا للمرأة حتى يدخل فيه حقوق الناس، ولا غصبا لامرأة ذات زوج حتى يدخل فيه حق الزوج، زنا من هالقبيل. أو شرب خمر، شرب خمرا، هذا حكم الله وخالفه ولا تدارك له، عندئذ توبته عبارة عن ندمه لا أكثر من هذا. أما الذي له تدارك، تعلمون أن التدارك جزء من التوبة، فإن التوبة معناها الرجوع، أصلا التوبة معناها الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، الرجوع إلى الصلاح، والرجوع إلى الصلاح فيما له تدارك لا يكون إلا بالتدارك. فيجب أن نثبت مسبقا وفي المرتبة السابقة أن هذا التخميس لم يكن تداركا، هذا يجب أن نثبت أن هذا التخميس لم يكن تداركا، وإنما بعد أن تاب وتاب وتاب الله عليه وتاب ماله معه، عندئذ تعلق به الخمس. هذا وهذا هو أول الكلام، فالاستشهاد بهذه الرواية دوري ولا يمكن الاستفادة منه. وكذلك يستشهد هم ما أدري مقصود مجرد إشعار أو استدلال، ما أدري، يستشهد برواية السكوني. إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام، وقد اختلط علي. فقال أمير المؤمنين: تصدق بخمس مالك. يستشهد بكلمة تصدق بخمس مالك، يقول أضاف المال إليك قبل الخمس، هذا يجعله شاهد. تصدق بخمس مالك، إذن المال مالك، إذن المال مالك، ولهذا قال تصدق بخمس مالك، فقبل الخمس مالك، وتعلق الخمس به من باب أنه غنيمة، غنيمة تعلق الخمس به، هكذا يستشهد. في حين أننا إذا أردنا أن نستشهد هكذا، إذن يجب أن نقول قبل التوبة هم المال مالك. الآن يقول أردت التوبة، شو سوي، كيف أتوب؟ الإمام يقول تصدق بخمس مالك. إن كنا هكذا نستطيع مع الرواية، إذن ينبغي أن نقول أنه قبل التوبة هم المال مالك. طبعا هاي الإضافة الصحيحة تصدق بخمس مالك صحيحة، ونحن نعلم أن الإضافة ليست دائما ملكية. هذا المال بنحو من الأنحاء ينسب إلي، بنحو من الأنحاء مضاف إلي، من باب أنني جمعتها ولو أني أغمصت من ناحية الحلة والحرمة. خب هذا المال يضاف إلي، يقول تصدق بخمس مالك. وأكثر من هذا مبيد الآله وعليه، فهنمط من الاستظهار يبدو أنه غير صحيح. وأظن أن الصحيح ما قاله الأصحاب، أو على الأقل من الاحتياط، أنه إن علم أن الحرام أكثر من الخمس فمقدار الزيادة لا يحل بذلك، وإنما مقدار الزيادة يجب أن يتعامل معه معاملة مجهول المالك، معاملة رد المقالة وما شابه. بس بعد ما أدري هناك فروع مهمة نتعرض إليها، أو نترك هذه المسألة بعد وننتقل إلى مسألة أخرى. إذا ننتقل، أظن يجب أن ننتقل إلى أرباح المكاسب. أظن على كل حال غدا نبحث البحث الجديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.